بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة البقرة، وقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهلها أو من أهل لها من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية أو بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
حسبك. الصفا والمروة جبلان، جاء التشريع والابتلاء التعبد لله وأمر العبادات والأمر من العبادات القائم على القاعدة أنها غير معقولة المعنى، هذا القسم، قسم آخر معقولة المعنى. فالعبادة الغير معقولة المعنى كالوضوء، كما ذكر القرطبي ابن رشد في مقدمته بداية المجتهد، فالوضوء هو غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، لا تدري ليش يمسح الرأس ويغسل يديه، معقولة ولا غير معقولة؟ ما هي معقولة، ابتليت انك تعبد هكذا تمسح رأس تغسل رجلين، ما تقول طيب هذا وهذا ليش ما نغسل الرأس برضو، ما يجوز لك اتبع. أما المعقولة المعنى فالتي تعلل، مثاله قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطواف طوافين عليكم. إذن لأنها شبهت بالخدم ولا يمكن التحرز منها، جعلت الشريعة ريقها طاهر، فالسبع ريقه نجس لأنه ليس طواف، الأسد ريقه نجس. فقد بين الشارع ليش تغسل يدك من مثلا ريق الأسد، لأنه ليس بطواف. والأصل أننا قلنا في الهر أنه طاهر ريقه لأنه يشبه الخدم، لا يمكن تحرز منها. فالطواف بين الصفا والمروة عبادة غير معقولة المعنى. تلان الله. قال ابن تيمية في فرق في باب العبادات والبدع، قال لو أن رجلا مشى بين جبلين سبع مرات، يعني يخفف وزنه يتنزه مثل ما تشوفون في الحدائق يخففون وزنهم رايح جاي، يقول بروح سبع مرات، لما كان إشكال في ذلك لا بأس. قال يقول لكن قال ابن تيمية الله يرحمه قال لو نوى التعبد، يقول شفت هذا المكان يسامة المسجد، المسجد هنا كبير خلاص، أنا بين الأخضرين هذه العلامة الخضراء دي والعلامة الخضراء مكان المسجد، لأني أحب المساجد أبي أروح سبع مرات في أحد الحدائق في ممر يسامة المسجد، فقصد بذلك التعبد. وش يكون هذا سبع مرات وش تكون حكمها؟ بدعة، لأنه قصد التعبد. فهمتم؟ مثل ما قلنا رجل أخذ إجازة في رمضان، أخذ إجازة في يوم الجمعة يبي يرتاح، وافق أولاده جايين من المدارس، قال إجازة أولادي أبا أخذ إجازة برمضان، خلاص ما في شيء. قال بأخذ إجازة في رمضان لأن الأفضل ترك العمل في رمضان، ترك الأعمال في رمضان، ترك التعبد تعبدا لله، ترك العمل يوم الجمعة، تركت اليهود العمل يوم السبت، تقربوا إلى الله بذلك. هنا نقول حينئذ لا تفعل هذا، لأن الصحابة كانوا يعملون في رمضان ما يتقربون بترك العمل ويرونه أفضل. شفت القصد كيف يؤثر؟ كرر الطواف بين الصفا والمروة تعبد، فالمقصود أن يكون بين الجبلين. لذلك أنا لما ذهبت العمرة نزلت بالقبو، القبو ترى لعله هو الأقرب اللي هو يوافق المسعى القديم، يعني قصدي في عهد النبي، لأن أشوف هنا الكعبة نفس الأرض ماشي معها المسعى اللي يسموه القبو، لما تبي في المسعى اللي فوقه تلقى مرتفع، هذا ماشي على نفس الأرض. فكنت مع الرجل اللي يعني بيحطني بالعربة لأسعى، أتحرى مكان الجبل، المقصود الشارع أن تطوف بين جبلين، فلو أنك طفت مبتعد عن الجبلين مسامت لهما بطل طوافك، لأنه قال فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، ما قال في الحد المسامت لهما، بينهما. فإذا طفت كما قال شيخنا العلامة صالح الفوزان في ونسمع فتاوى الحج، قال فإذا طاف في المسعى الجديد لا يجزئه، لا طواف لا سعي عمره ولا سعي حج، لا بد يطوف في المسعى إيش القديم، إنه هو المسامت للجبلين. هذا كلام شيخنا، وكنت أتردد أو أجلس معه في وهو يفتي في منى واستفيد منه. طيب، فإذا لابد حتى يتحقق الطواف أن تطوف بين الجبلين بين الصفا والمروة. وهل الصعود إليهما فرض؟ لا، قال النووي الصعود للصفا والمروة مستحب، يعني يجزئك قبل الطلعة أن ترجع، مو بلازم تطلع فوق، مستحب أنك تطلع لكن ما يجب، لا توسوس، المقصود استغراق ما بينهما في التعبد، هذا حد العبادة. طيب على حديث هذه الدور اللي قرأناها قبل شوي قرأها أخوكم، هذا الحديث أصل في الاحتجاج بدلائل الألفاظ عند الصحابة، وهو مبحث في أصول الفقه، دلائل الألفاظ، اللفظ هذا عام خاص مطلق مقيد إلى آخره، هذا من أهم المباحث في أصول الفقه. ليش؟ لأنه يترتب عليه الحكم، فلا بد إذا كنت إذا أردت أن تكون فقيه أن تعرف طرق العرب، عائشة من العرب، وأن تكون ملم بأصول الفقه التي عند أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك، طرق الصحابة في التفقه كعائشة وابن عباس وابن مسعود، حتى تستطيع أن تستنبط استنباط صحيح. شوف مثلا عائشة كيف هي التي الآن علمتنا بهذا الأثر كيف أنه ليس كل أحد يستنبط من الكتاب والسنة يكون استنباطه صحيح، أن في شيء من في ضرب من الاستنباط يكون بغير علم، فلا يحل أحد بعد هذا الأثر يجي يقول والله يا أخي اسمع هذا استنباطي أنا، ما يجوز لك، لكم استنباطك يكون موافق للقواعد حتى لا يكون استنباطك رمية من الرامي فتقع في القول على الله بغير علم، وهو أشد من الشرك قيل، كما يفعل بعض الجماعات المتحزبة يقول هذا فهم للنص وهذا فهمك ولا يفسد الود قضية، لا نقول في معيار بالفهم يفسد القد قضية ونكرهك في الله أنك تتكلم على الله بغير علم، إيش يعني لو ود قضية كلام سياسي يقول لا نبغضك في الله لأنك استعملت طرق محدثة في الاستنباط، ما أجريت الاستنباط على القواعد المعروفة فتكلمت على الله بغير علم. وأعطيه مثل عائشة ونظاره مع ذاك الرجل الذي لما أخطأ في دلالة الألفاظ استنبط استنباط مرجوح أنكرت على قوله وقالت بئس، يعني هذا إنكار، إذن يدل على ذلك أنه في مقام الاستنباط أحيانا تشدد، لا تقول مدام النص اختلفوا فيه في الاستنباط لا أشدد، أحيانا تشدد إذا كان في شذوذ في الاستنباط. أعطيك مثلا شذوذ في الاستنباط، الظاهرية يقولون المرأة إذا جاء والدها يعرض عليها خطيب تقدم لها قال تقدم لك فلان من عائلة كذا وتراه رجل موظف إلى آخره، قالت فإذا رجعت إلى أبيها بقولي خلاص موافقة يا أبوي بطل النكاح، ليش؟ سبحان الله البنت موافقة، يقول لا انتبه النص وشو قال، فإذنها صماتها فرض تسكت، فإذا قالت إيه موافقة بطل، هذا من حق ننكر عليهم ولا لا؟ أنه ما تدبر روح النص، روح النص أنه راعى الحياء اللي فيها الشريعة ما ودها تهدر حقها المسكينة، فقالت أدنى شيء أنه تسكت يدل على الموافقة، لكن لو تكلمت من باب أولى أنه وافق على العقد، فدل ذلك حديث عاشقة بإسمه أن من الاستنباط ما يستنكر عند العلماء، وليس لأي واحد يقول هذا استنباط هذا اجتهادي، تقول عائشة شوف أنكرت على شخص استنبط لمن ما أجرى استنباطه على فهم صحيح، ومن أنكر على الخوارج تكفيرهم في الحكم غير ما أنزل الله بالآية ومن لا يحكم ما أنزل الله فيكم الكافرون، ما أجروا القاعدة ذكر ابن عباس كفر دون كفر إلى آخره. طيب فانظر الآن كيف فهم الرجل، أرأيت قبل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فانحج البيت، فيه العرض على العالم، فيه العرض على العالم أنك ينبغي ألا تبخل على نفسك بالعرض على العالم كبرا عليه، بعض الناس يحتوي يحتجز القول في رأسه وما يعرض حتى على الأستاذ اللي بين يديه، ما يجي يقول له يا شيخ فهمني هذا أنا ما أنا في صواب ولا في خطأ، إما غرور وإما اعتداد بالنفس وإما أنه يخشى أنه يخطئه ويظهر قدام النساء بعض الناس أنه مفلس، كل هذا بعض أمر من بعض. فالخوارج لو عرضت على الصحابة شذوذهم في التكفير في عهد الصحابة لنجوا من فتنة التكفير والخروج على علي وقتل علي، ولا ما كانوا يعرضون يجلسون بعضهم في المجالس ايش يقولون؟ شوف كلام علي، حكم الرجال كافر علي، الصحابة ذو كفار، خلنا نخرج من عندهم. والله اي والله لا نخاف الحق لو تنائم. يلا وهذا صار يكلم هذا يا اخي اعرض على علماء الصحابة، ما هو براضي احتداد، غرور غرور. فإذا إذا جاك واحد طالب يعني ناشئ يقول لك هذا القول كذا، يقول لك أنا مستغرب منك يا أخي الأستاذ بين يدينا، خلنا نروح له طيب نفهم المسألة، ليش نقعد في ما بيننا هذا حرام هذا حلال، ونعرض لعلنا نكون أنا وأنت مخطئين، لأنه صاحب أخبر منا مهما كان، أكبر منك يوم أعلم منك بسنة كما يقول العامة. فهذا الرجل موفق إيش سوى؟ أرأيت والله تعالى قلت هذا منه عروة بن الزبير رضي الله عنه، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر، قلت فوالله ما على أحد جناح إلا يطوف بهما. شوف عرض الآن مهما كان عرض على عالمة جليلة. فقالت عائشة بئس بئس، هذه كلمة ذم عند العرب، بئس ما قلت. كيف فهمه؟ شوف كيف فهمها، فهمها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف، فهم إذا ترك التطوف لا ما عليه جناح. أي فقالت عائشة بئس ما قلت، لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه ألا يطوف، لكن أن يطوف معناها إن في سبب نزول، وشو كان يتحرجون أن يطوفوا لأنه كان فعل جاهلية، فقال لا جناح عليكم، لا ظنوا أنكم متشبهين بأهل الجاهلية أو أن هذا منكر، طوفوا. ثم شرعت تبين أن الطواف ركن، وأنا شخصيا لما رأيت قولها صرت أقول طواف السعي في الحج ركن، لأنها قالت في رواية فلا أتم الله حج ولا عمرة من لم يسعى، فقال فلا أتم، فجنهت عائشة بفهم الآية على أن هذا ركن. نعم عرض ابن عباس طبعا أنه المستحب، لكن قول عائشة أصح، فهمت أنه ركن، ونحن نقول ركن في العمرة وركن في الحج السعي من قول عائشة، هذا الفهم من النص، عندها زياد علم رضي الله عنها. يقول ابن تيمية إذا اختلف الصحابة تأخذ بقول من خرج عن الأصل، لأنه يكون عنده زيادة علم، كما في الحجامة بعض الصحابة قال حاج المحجوم لا يفطر، بعض الصحابة قال يفطر، فإحنا نقول يفطر لأن أكيد هذا الذي قال يفطر عنده زيادة علم على الذي قال لا يفطر. قالت فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، وفي رواية فلا أتم الله حج ولا عمرة من لا يطوف بهما، فعرفنا أنه في العمرة والحج ركن، لكن السعي لا يجب فيه الطهارة. قال ابن عمر إذا طافت الحائض في الكعبة ثم أرادت ثم حاضت فلتسعى، لم يخالف ابن عمر أحد من الصحابة، فدل على أن السعي مستحب فيه الوضوء لا يجب، مستحب. كيف عرفنا؟ أولا النبي ما ثبت فأنه قال في السعي ما قال في الوضوء الأصل براءة الذمة، كان في الطواف حتى تغتسلي لعائشة، أما في إيش ها؟ أما في السعي فإيش ها؟ أي ترى إخوانا ترى فيه ظهر النساء وراء فيه نساء وراء الخيمة يسمعون الدرس، فانتبهوا يعني صوتوا على الأصوات، لكن انتبهوا لا ترى فيه نساء في داخل الدرس في داخل الخيمة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله، وكانت بينهما آلهة، لما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا، وكان نائلة على المروة، وكانوا يستليمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية. قلت: وذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إساف ونائلة كانا بشرين، فزنيا داخل الكعبة، فكانا بشرين فزنيا داخل الكعبة، فمسخا حجرين نصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس، فلما طال عهدهما عبدا، ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما. ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم لمفضي السيول من إساف ونائل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: أبدأ بما بدأ الله به. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل.
طيب الآن تبدأ بالصفا ولا المروة؟
الصفا.
بالصفا، لأن النبي قال: أبدأ بما بدأ الله به، قال: إن الصفا والمروة. فأول ما بدأ النبي عملا بدأ بالصفا، ترى النبي. وحينئذ البدء بالصفا كيف تستنبط وجوبه؟ أو شرطية صحة، كيف تستنبط ذلك؟ مع أنه فعلا أفعال تعد الاستحباب، لأنه جاء تفسير لأمر مجمل، فلا جرح أي طوف. وبدأ النبي بالصفا، طيب ما بدأ بالمروة؟ بدأ بالمروة، بدأ بالمروة راح للصفا، يا صفا مروة، مروة صفا. وجاي يستفتيك يقول: بديت بالمروة وش تسوي له؟ باقي شوط. صحيح، لأن الصوت اللي بدأ فيه من المروة للصفا ما بدأ بما أمر الله به، فيكون ملغي. يبدأ بإيش؟ الثاني. وهل أم جرات؟ يقول له: باقي لك شوط. طيب من فعل كأكثر حجاج سألوني، أو عدد أكثر من واحد، قال: والله أنا طفت 14. كيف قاسها مسكين هذا؟ إيه نعم، بالطوح الكعبة سوى كذا كذا، صفا مروة. طيب يلا 7 14، مش تفتيه هذا؟ ما تبطل طوافه بين الصفا والمروة؟ تحسب له 7 والباقي تقول له رد عليك. اي نعم، تقول: الباقي رد عليك 17. طيب ولو قال لك: زيادة الخير خيرين، بدعة يا أخي، يعني كيف زيادة الخير خيرين؟ طيب وهل يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة إنسان ما اعتمر ولا حج؟ يعني بدأ له أمه جاية عمره، وهو قال: بدأ من بين الصفا والمروة، يلا منها العام ايش يقولون حجة وحاجة، هي كذا يقولون عبارة، يجي تعملها تقول ما أدري، المهم يقول حجة وحاجة، فيسعى معها، حكمه إيه بدعة، ما يحسب له. طيب طاف مع أمه اللي جاي تعتمر فعمرها وطاف معها طواف مستحب بثوبه، يجوز لوروده؟ من طاف بيت أسبوع كان له عيد العتق
رقبة،
لكن ما ورد في السعي، ما يجوز في السعي إلا في الحج أو العمرة على ما جاء عن النبي في الحج والعمرة فقط، ما يجوز ترى يسعى هكذا. طيب هل يجوز للمرأة أن تسعى بين الصفا والمروة فتركض بين الأخضرين بين في الوادي كما جعل الصحابة لا يقرأ الوادي لشد. من المعلوم أن هذا من الأفعال المشروعة المستحبة أنه يقطع الوادي شدا بسرعة يعني. والنبي كان يشوفونه يدور إزاره من الجري بين في بين العالمين الآن. طيب مرأة فعلت ذلك
ما يجوز؟
ها ليش عندك دليل؟ عندك دليل؟ أنا من باب الطرف كنت في بعض الإدارات أحيي بين الموظفين من زملائي الأدلة أقول نجس الدم الدليل وكذا ونشأوا الحمد لله وصاروا من زملاء في العمل. جاء مرة المرات سمعتهم يتناقشون وأنا في المكتبة كان دوامي بالمكتبة اثنين موظفين إداريين وراء المكتبة أسمع نقاشهم يقول هذه معاملة يجب يوقع عليها القائد ثم تروح إلى القسم كذا ثم كذا والآخر يقول لا أبدا تروح المعاملة من مكان هذا إلى مكان هذا. الآخر قال وش دليلك؟ فتنشئة الناس على أدلة طيب لكن جعلوه يفرقون لا شك بين المسائل اللي دل عليها ضوابط اللي هي القانونية الوظيفية وبين الأدلة الشرعية لا شك في فرق. طيب ما الدليل؟
ألا دليل.
الدليل ألا دليل. لا قد المرأة تقول النساء شقاق الرجال انتبه تقول في دليل أليس النساء شقاق الرجال؟ طيب وتقول هاجر كما فعلت تلك المرأة العملاقة واحد من المشايخ معنا يعني ابتلي مسكين هو يعني يبين للناس الأحكام وجاءت هذه المرأة يقول ما رأيت أكبر منها في حياتي. نعم وتركض يمكن تهز الأرض. فقال يا أبت الله ما يجوز اللي جاءت تجاهها وكانت عفريتة تقاتل. قالت له يجوز أليس فعل هاجر؟ هي قول لي جاوب وصار ترفع الصوت. طبعا هو مع الخوف نسي كل علم ما عرف يجاوبها. طيب الجواب
ما شبه الصحبيات
ما
ثبت عن الصحبيات
إخوان. وارد في بعض الآثار عن 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 عائشة رضي الله تعالى عنها قال ليس على النساء رمل بين الصفا والمروة وكما قالت ما فيه إنها عليهن سعي عفوا بين الصفا عليهن ركض أو كما قالت بين الصفا والمروة. إذن أفتى الصحابة بهذا ما لم مخالف فالمرأة استثنيت. أنا تجد يمكن بعض المذاهب التسهيل لكن الصحيح أنه لا يجوز ليس المرأة أن تفعل ذلك هذا من فعل الرجال من فعل الرجال. طيب وهل يجوز المرأة أن تصعد أو يجب أن تصعد يعني على صفا والمروة؟ قال ابن عمر ليس على النساء صعود على صفا والمروة الأصل فيهن يقول بنتين الستر الأصل الستر. وإذا أقيمت الصلاة وصلى الرجل وجاه إنسان وقاعد يسولف معه نص ساعة هل يجوز يكمل ما بين الصفا والمروة أو جلس يستريح أو عارض صار له راح المستشفى وعالج إصبعه ورجع يبدأ من جديد ولا يكمل؟ ها يكمل ما في دليل على وجوب الموالاة هنا يكمل بين الصفا والمروة. طيب أكمل.
قال رحمه الله ثم خرج من باب الصفا من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وقال إمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
قف عند هذا النص. الآن أنت فيه ثلاثة أقوال: السعي ركن، السعي واجب يجبر بدم، السعي مستحب. قطعا لن تكون مستحب ولا لا، ما دام ان هذا الحديث له مجموع طرق او كما ذكر علامة الباني حسن، خلاص كتب عليكم حسن. فانت بين الان الركن والواجب، كتب اوجب، هذه من الفضل على الوجوب عند الاصوليين كما قال كتب عليكم الصيام. طيب خلاص ليه ما نبقى في حد ليش الوجوب ده نستريح، وإلا يتركه يجبر بدمه خلاص، ليش ننتقل فوق للركنية؟
لا ثم الله
قد يقول قال الأصل براءة الذمة، خلاص النبي قال كتب خلاص، لا تطلع فوق الركنية اللي بدليل.
لا ثم الله.
شوف فهم عائشة لما قالت لا أتم الله، طيب يقول عرضها ابن عباس يرى مستحب، نقول لكن هذه رضي الله عنها العالم الجليل عائشة عندها أصل وهو كتب، فما دام أنه قول صحابي الفهم النص ونقلته للركنية عن الأصل طلعت فوق هي عند زياد علم، فنقول ركن يبطل حج من لم يسعى بين الصفا والمروة السعي الأول وهو سعي الحج. نعم اقرأ. جاء ايه؟ نعم عن ابن عمر اللي هو ذكر لفته بالهداية ولا بين الصفا والمروة، هذا عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله. نعم
قال ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن واصل مولى ابن عيينة مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل إنه واجب وليس بركن، فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة، وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين، وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس.
نعم.
وحكي عن مالك في العتبية قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى ومن تطوع خيرا، والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام اسعوا،
هذا طريقة الشوكاني، وقبل الشوكاني بالكثير ذهب إليها، وشو أن يحول كل ما فعله النبي من أفعال الحج إلى واجب، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، لكن قلنا لكم من قبل هذه الطريقة في صلاته وفي حجه فيها نظر، فإن في صلاته مثلا قال صلوا كما رأيتوني أصلي، فالشوكاني وش يسوي؟ وأخذ ذلك العلامة الألباني من علماء المعاصرين، كل فعل فعله النبي يجب أن يفعل، وكذا لتأخذوا عني مناسككم، فالآن نلقي على هؤلاء العلماء الأسئلة الآتية. النبي كان إذا سجد يجافي، هل تجب المجافاة؟ ما تجب. إذا نستفيد من النص لتأخذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتون يصلي، الدلالة أنه لا طريق لنا في معرفة أحكامها إلا الرسول بس صلى الله عليه وسلم، وليس يتحول كل فعل فعله النبي ليش لواجب إلا بدليل خاص. الأصل براءة الذمة للوجوب، دليل خاص مثل النبي رخص في البيتوتة في غير منى للسقاية العباس، فعرف أن البيتوت منها واجب بدليل خاص. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما سجد للسهو بدل الجلوس، عرفنا أن الجلوس للتشهد الأول واجب دليل خاص. نعم.
قال: وقد تقدم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وترددها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. وقوله تعالى: ومن تطوع خيرا، قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك، وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع، وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات، حكى ذلك الرازي وعز الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم. وقوله: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير.
في حديث عند أبي داود، حديث عبد الله عائشة: إنما جعل الطواف البيت والصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا إسناد ضعيف مع أنه مشهور في الوعاظ الحج يذكرونه، ولعل فيه يراجع عبيد الله بن أبي زياد، إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
وبهذا ينتهي الدرس، ونظرا لعارض فإننا أول لقاء سيكون إن شاء الله الخميس القادم بعد 4 أيام إن شاء الله بحول الله وقوته. أسأله سبحانه أن يصلح لنا ما بقي من شهر رمضان، استعدوا للاعتكاف، وإنكم لن تجدوا عبادة مثله في إصلاح النفس ومحاسبتها طويلة، فإنها تمتد كم يوم؟ نحو 10 أيام، فيها الإنسان يراجع نفسه وفيها إيه نعم الأمر كما ذكرت لكم فيه عبيد الله بن أبي زياد وهو ليس بالقوي قداح إسناد ضعيف، إنما شرع طواف البيت رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة إقامة ذكر الله خرج أبو داود، لكن فيه عبيد الله بن أبي زياد قداح أبو الحسين المكي إسناده ضعيف. في فترة رمضان هذه الباقية لكم احذروا الصحبة، المرأة عادية ضيعة أن قد تجلس مع شخص يثبتك على العمل، فلا تكثر الزيارات المرثهة ولكن النافعة وصلة الرحم والصدقات وقراءة القرآن والخشوع في صلاة التراويح والاتيان للصلاة مبكر، يعني تصوم وتخل بالصلاة مشكلة، وكذلك تأخذ الأهبة للاعتكاف إما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لأن معظم المساجد يعني قد ما تجد فيها مؤهلات للاعتكاف، لكن إذا قدرت تستكن في مسجد حيك ما في مانع يكون مسجد جامع جمعة، لكن الأفضل المسجد الحرام، يعني المسجد الحرام صلاة واحدة تصليها في المسجد الحرام تعادل 55 سنة في جدة، يعني فضل كبير إذا اعتكفت في المسجد الحرام صلاة ورا صلاة، صلاة جنائز، الجنازة واحدة 9 أموات كم يشيل لك حشر أجر كل صلاة هذا، ليش كل صلاة بهذا؟ والله شفت أعوذ بالله كنمات القلوب من كثرة يعني الإنسان يبي يجدد الإحساس بخوف من الموت، قوم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله صلاة على ميت رحمكم الله، واحد ثاني الله أكبر، وبعضهم شفته بعد مرتين جاي يجلس الصلاة على الميت قام يضحك، أنا وقع في الخطر وهو بلاد القلب من كثرة الموت، جدد الخوف أنك بل كثرة ما تخليك تضحك تخليك تبكي على نفسك أن قد تكون واحد من هؤلاء الكثير متوفي، ما تسأل هذا لعب المقصود، فكم واحد تصلي عليه بالله وإيش السبب في الانفتاح ذا كله، يعني بعض الناس بدأ يوشوش الثاني يقول إيش هذا كل موت وإيش قصة رمضان، يا الله يموتون هالقد في رمضان، كل صلاة صلاة على الميت صلاة على الميت 7 أموات 9 أموات، السبب أن الدولة وفقها الله يعني أجازت أنه ولو كان في أمريكا يجي يصلى عليه في الحرم، سهل أوراقه في الخارج والسفارة ويصلى عليه في الحرم إذا كتب في وصيته أو أهله يبغون، فتسهل لنا الحرم لجميع الأرض عشان يبغون الدعاء، فصار يجي من شاد ويجي من أمريكا ويجي من أستراليا للتوابيت ويلا الحرم، فتشوف فضل أنت المستفيد، لا تقول كيف وكثير. ابن عمر مسك حصبة لما ذكر الحديث أبي هريرة قال أكثر عين أبو هريرة ترى يعني أن من صلى على جاز له قيراط، فأخذ الحصبة ورماها كالنادم قال فرطنا في قراريط كثيرة، وين تستفتن الله صلاة على الجنازة، يا الله تجلس صلاة على الجنازة أنت المستفيد، إيش يعني
شيخ البعض يتتبع الجنائز في كل الفروض في المساجد يومين
يوم الشهادة ولا بدعة، هذا يقوى عليه يقدر عليه
في مجموعات واتساب خاصة بهذا الشيء،
والله ما أرى في مانع، يعني أنا له قيرات يروح كذا، بس أنا أقول يعني في عبادات بتروح عليه أخاف إنه الشيطان أشغله بعبادة دون ما أفضل طلب العلم، فإلا بتصادف مغرب يعني قد يراجع في بيته كتاب قد، يعني المهم إنه ينتبه للأفضل، وإلا فين استطاع يقول ابن عمر فرطنا في قرارة كثيرة، لو إنه استطاع ما يخلب واجباته إنه وراه أهل بيجيب لهم قوت وراه، ولا فيه قرارات كثيرة تفوتنا. طيب نراكم في سؤال واحد بس أسأل هنا، طيب أيوة ما أفضل طلب العلم أم الدعوة إلى الله، تبي على مذهب جماعة التبليغ ولا مذهب السلف؟ إذا مذهب التبليغ الدعوة أفضل، بل يرون من جماعة التبليغ ففي فتاويهم أننا نضيع أوقاتنا، وجاء واحد منهم ينكر عند الباب، والله هذا كالمنكر عليه هذا الباب شوف شيء مضى وقته مع التبليغ كره ما نصنع، قال ايش تسوي انتم بتدرس صحيح البخاري وندرس السنن بدون. قلت له انت ايش تسوي؟ قال حنا على الله، يعني يرى اننا قاعدين هنا ندرس وندرس ضيعنا امر الدعوه. الدعوه تقوم الا على العلم، وهم لما دعوا الله بجهل كان ما افسدوا اكثر ما اصلحوا. ومن قال حنا ما ندعو؟ الشيء اللي تعلمته امس اسال واحد من اخوانكم اللي يشوفوا اليوم غايب ما جاء، عرف اني جاي، المهم جابني من المطار في الطريق. قلت له ايش اثر الحلقات هذه اللي حضرتها خلال 6 سنين معنا على عائلتك؟ قال والله صاروا يستفيدون مني ويتصلون علي ويسالوني والى اخره. فالشيء اللي سمعته في الحلقه قاعد اقول لهم اياه. فمن قال ان احنا في الحلقه هنا ما ينتشر علم من طريقنا؟ ابدا. هذا مثال الاخ، كم علم عائلته وكلم كم اصلح فيهم، تابع الدروس هنا، يمكن قال لنا حضرت معكم هنا 5 سنين، فكم اصلح وكم مساله عويصه جاء حلها اثناء ما نقول مفردات الدرس. استنبط من حديث كيت ان لها ركن، ان هذا كذا، لا 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 لازم تجيب السعي لانه كذا. اذكر انه كم وكم كثير. فهذه حقيقة شبهة عظيمة عندهم، أن العلم يؤخر الدعوة، وهذا فيه معارضة لقوله تعالى فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. جاني تبليغ هنا بعد ما صليت الظهر، اقترب مني، شفت من العامة فدعوته، قلت يا جماعة تبليغ أنتم تراكم عكستم الآية، الله في كتابه يقول إيش؟ فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. أنتم أنذرتم قبل التفقه، والله إنه ما ملك يرد عليه، تبسم كالمقر. إذا عكستم كلام الله، أنتم أعلم من الله، الله أمركم بالإنذار بعد التفقه ليكون الإنذار على علم. فهمت؟ ومن جهلهم في أنهم ما طلبوا العلم يرون الخروج واجب. الدليل مشيت أنا كنت أدرس جامعة البترول، توني من أصغر من دخل جامعة البترول، صغير عمري كم وقت 19 وكذا، جوني هذا شفتهم اللحى وقال تعال بنروح ندعو إلى الله. ركبت معهم السيارة أسمع مصطلحات غريبة، ولانا عنده أحوال طالع فيهم كأنها طلاسم قدامي، من فاهم إيش الحكاية. طلع اللي عنده أحوال هذا ما يخرج معهم، يحتاج دعوة، وإن كان أتقى الناس في بيته وحد الله يحفظ دروس علم، لكن مدام ما يخرج عنده بلاء، أقسم بالله بلاء لازم يزار حتى الله يشفيه من هذا البلاء، ويسموه ويكنوا بالأحوال. طيب إذا نجيب إجابة سلفية، أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله؟ نقول طلب العلم والاشتغال به أفضل من الدعوة إلى الله بجهل. فهمتم كيف؟ أفضل، لكن حين يقوم مقام الدعوة وأنك صادفت مشرك أمامك وأنت عندك علم تدعوه وأمامك حلقة تبين لك أحكام السواك وهو مستحب، فتبقى معه تبين له التوحيد ولو تأخرت عن إيش؟ حلقة السواك إذا قام الموجب. فهمت الفرق؟ طيب بقي سؤال شيء، كيف نميز بين البدعة وبين خلاف الأولى؟ أن البعض يقول أن ليلة الختمة في الحرم. طيب إذا كنت وراء إمام بغض النظر عن اجتهاداته، صلي لأن قصدك أن تبقى مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة. لو فرضا الإمام فعل أمر اجتهادي في نفسه رأى راجح، وهو نظام سنوي الختم 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 الختم، فرضا ورأيت أن هذا مرجوح أنه يجعل كالنظام، فرضا صلي معه لحديث البخاري خرجه البخاري قال في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم خلاص. أهم شيء تبقى معاه حتى لا تفقد من بقي معناه حتى ينصرف. أنت كيف؟ طيب لماذا يعذب الله من بمن يحب سواء كان محبوبه مال أو الله يعذب العبد بمحبوبه الذي تعلق فيه فانساه الواجبات كالمال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار عبد الزوج زوجته معجبته جميلة ولسانه حلو وكذا تعلق فيها خلاص صار ما يروح إلا بإذنها وما يقعد إلا بإذنها. المهم قد يعذب بها تتسلط عليه وتذله هذه الزوجة لأنه تعلق فيها من دون الله فخلته يترك واجبات. لماذا يفعل الله بالعبد هذا؟ مصلحته في الأخير إذا رأى أنها تسلطت عليه وصار له غم وغم بالتعلق بها أو بالمال أو بالولد وش بيسوي في الأخير؟ يفزع ليش؟ بالتوحيد. هذه العقوبات لتزكية القلوب ليرجع العبد للتوحيد وأنه كان رجال الإنس يعوذ برجال الجن فسادهم راقة. ليش الراقة هذا؟ ليرجع للتوحيد. فكر أن هناك شيء اسمه توحيد تعلق برب العبيد هو اللي خلقك رزقك خلقك لتعبده ما هو خلقك لتعبد المال والزوجة. هذه فائدة العقوبة. معلوم الإخلاص تفوت فكيف نصل إلى على مراتب الصدق والإخلاص؟ أولا أن تملأ عينيك من كتاب الله فهو مملوء توحيد بتدبر هو يعلمك الإخلاص كتاب الله. فكل آية جاءت في الشرك فخوف بها نفسك من الإخلاص مثل الآية ذكرناها أمس في درس العابر العوام اللي نقعد فيه دقيقة من دقيقتين ونص ما في وقت بيروحون دكاكينهم بيروحون بيصلون التراويح نختصر جدا معهم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباما ولو اجتمعوا له. حرق قلبك في هذه الآيات التي في التوحيد واجعلها في الإخلاص. هذا الرجل ترائي هل يملك لك رزق حقيقة؟ لا. ضر؟ لا. نفع؟ لا. ليش ترائي؟ غبي أنت؟ خلي عندك عقل وهم أنت عايش في وهم. إذا ترائي شخص لا ينفع ولا يضر ولا يتحرك لسانه بالثناء عليك إلا بإذن الله. إذا الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله. إذا نعبد واصطبر عبادته لأنك لن تجد له سمي ولن تجد له أحد يرزق مثله لن تجد أحد يرزق مثله يخلق مثله. فكل آية في القرآن تمر عليك وأنت تختم في رمضان حرق قلبك فيها في تقوية إخلاصك لله إنه ما يملك لك من قطمير هذا الذي ترائيه توريه أنك تتصدق توريه أنك تنكر منكر توري أنك عندك شعر في نصرة الدين ترائيه مسكين. ذلك لما تتوفى ما يكون لك شفيع عند الله يدخل قبرك ويجي الملكين يعذبوك يمارسوا التعذيب أمرهم الله به لأنك إنسان مغتاب إنسان يقول لا 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 سيبوه هذا سيبوه هذا كان يقرأ قرآن وكان صوته ما راح هذا الذي ترائيه دافع عنك في عذاب القبر ويكون لك شفيع. فليش ترائيه؟ الأمر لله أخلص دينك لله وأكثر من عبادة الخلوة يقوي إخلاصك. ولا تحدث الناس بعباداتك ولا تزل القدم تقول أذكر نعمة الله علي قال هذا مزلة قدم. خل بينك وبين الله سر لا تقول أنا أمس سويت وأنا أمس فعلت وأنا أمس صدقت وأنا أمس وأنا أمس وأنا أمس وأنا أمس هذا يضعف إخلاصك ولو صارت لك عادة تفقد كثير من الحسنات. صارت عادة تحدث بأعمالك لا تحدث بأعمالك يا أخي وتحدث أنك فعلت وتذكر بطولاتك ومناقبك في الدين أبدا. أنا ما شفت الشيخ باز سوي كذا صاحب جلسنا مع الشيخ باز ما شفته ولا مرة يذكر شيء يعني من مناقبه وأنه كذا وأنه كذا. طبعا المسألة العار لتقوية إيمان الحاضرين كان تقول فعلت فعلت لتقوي لكن لا تجعله ديدنك فتزل قدمك خلاص. خلي فيه عبادات بينك سر بين الله. وأنا أذكر واحد أظن في الحلقة هو أخبرني أنه استجاب لهذا الذي نقوله جاء مرة المرات سوى شيء حلو شيء طيب في هذا جاي يحدث ذكر أنه ينبغي يكون بينه وبين الله سر العمل أمسك على التهديد. إذن إذا أطرقت الحق على الناس ترى بيستفيدون. فمن هذه المسألة بجيت تحدث بعملك اذكر أن الأفضل يكون بينك وبين الله، خلاص حط قفل لا تحدث، خله بينك وبين الله حتى الله يكتب لك هي أنت بها الثواب من هؤلاء ولا من الله. فإن الله يوم القيامة يأتي بالمرائي يقول قم الذي كان ترائيهم شوف تجد عندهم شيء، يكون خايفين يوم القيامة كلهم طالعون مصيرهم أعطوني يفعلوا ما يسووا لك ولا شيء. إذا الأمر كله لله. ثم لا تصحب المرائين تصير مثلهم، مرائين يتصنعون بعملهم وكذا وكذا، أصحاب المخلصين لأن الطبع سرق ستسرق طبع المرائين، وأنا فعلت وأنا رحت وسويت وأنا 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 يدعو لنفسه ودعو لله. أنا أعلم أنه يجوز لحث غيرك، باب يقول الرجل جاهدت، باب يقول أنكرت المنكر، من أجل أنك تحث غيرك، لكن لا تجعله عادتك فتزل قدمك. الأصل الستر، إلا إذا خفت أن هؤلاء لا يتشجعون على هذه الطاعة إلا يذكر مثال قدامهم يشجعهم. وذلك لماذا حرم الله إشاعة الفاحشة؟ يبيت الرجل ستره الله يقول والله أمس شفت واحدة وزرتها من ملابسها وسهرنا، حرام هذا، لأنه يشجع الفاحشة ولا. في المقابل أيضا لو قلت أمس الحمد لله كانت يعني رحت لعمرة وفعلت، يستحث غيرك. أنا أعلم يجوز هذا بهذا النية الصادقة، لكن لا تتعود هذا وتذكر في غير حاجة لا يكون مزلة قدم تقودك للمراءة الخالق. هذا قصدي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.